بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وإنما تنازعوا في المعدوم، المعدوم الذي لم يوجد، الممكن، المعدوم الممكن أي الذي يمكن وجوده، هل هو شيء أم لا؟ أي اختلفوا فيه هل هو شيء أم لا. قال: والتحقيق أن المعدوم ليس بشيء في الخارج، في الخارج أي في الوجود الخارجي المشخص المشاهد الواقع، هذا هو المقصود، وهو ما يسمى بالوجود العيني، وهو ما يسمى بالوجود العيني، والمقصود بما كان موجودا في الخارج يعني في الشاهد. وهناك شيء اسمه الوجود العلمي، الوجود العلمي عبارة عن ما كان في العلم والذكر. نعم. فيقول الشيخ رحمه الله: التحقيق أن المعدوم ليس بشيء في الخارج أي في الوجود العيني الخارجي المشخص المشاهد يعني في الواقع. وعلى هذا يكون شيئا في الوجود العلمي، في الوجود العلمي يعني المعدوم شيء باعتبار الوجود العلمي أي في علم الله سبحانه وتعالى، أما في الواقع والخارج فليس بشيء عند أهل السنة، وهكذا عند الأشاعرة وبعض المعتزلة، وذهب أكثر المعتزلة والشيعة إلى أن المعدوم شيء بهذا الاعتبار، أي باعتبار الوجود العيني لا العلمي، باعتبار الوجود العيني لا العلمي. هؤلاء نعم ذهب أكثر المعتزلة والشيعة إلى أن المعدوم شيء، لكن شيء عندهم في الوجود العيني أي في الخارج، في الوجود المشخص في الخارج يعني في الواقع. وهؤلاء الذين ذهبوا إلى أن المعدوم شيء استدلوا بقول الله عز وجل: إن زلزلة الساعة شيء عظيم. قالوا: أخبر الله أنها شيء عظيم، أخبر الله أنها شيء وهي ما زالت معدومة لم توجد ولم تقع. وأجيب عن الاستدلال بهذه الآية بقول الله سبحانه: يوم ترونها، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، متى؟ يوم ترونها، يعني هي شيء عند وقوعها وعند حصولها، وعند حصولها بدليل قوله يوم ترونها. أجيب عن هذه الآية بهذا، فأخبر الله سبحانه أنها شيء لكن يوم أن نراها. أو يخرج على أن المراد إن زلزلة الساعة شيء عظيم أي شيء في العلم، شيء في الوجود العلمي أي في علم الله، في علم الله. قال: وإنما تنازعوا في المعدوم الممكن، هل هو شيء أم لا، والتحقيق أن المعدوم ليس بشيء في الخارج، يعني ليس بشيء في الوجود الخارجي العيني، ولكن الله يعلم ما يكون قبل أن يكون ويكتبه، وقد يذكره ويخبر به، يعني هو شيء في الوجود العيش العلمي، في العلم، في علم الله سبحانه وتعالى، وفي الذكر أيضا ذكره الله، كقوله تعالى: إن زلزلة الساعة شيء عظيم، فيكون شيئا في العلم والذكر والكتاب لا في الخارج، كما قال تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فإذا أراد الله كونها توجد. وقال تعالى: وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا، أي لم تكن شيئا في الخارج، وإن كان شيئا في علمه تعالى، واضح الكلام. وقال تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، نعم لم يكن شيئا في الوجود العيني ثم كان شيئا. وقوله قبل هذا، هل الكلام واضح إلى هنا؟ الخلاصة أن المعدوم شيء أو ليس بشيء، هو شيء في الوجود العلمي، المعدوم الذي لم يوجد هو شيء في الوجود العلمي ليس بشيء في الوجود ليش العين، خلافا للمعتزلة والشيعة الذين يرون أن المعدوم شيء في الوجود ليش العيني. وقد سمعت بماذا احتجوا وبماذا رد عليهم. قال وقوله رجع إلى شرح كلام الشيخ رحمه الله. قال وقوله ليس كمثله شيء رد على المشبهة. ما المراد بالمشبهة؟ الممثلة. وقوله تعالى وهو السميع البصير رد على المعطلة، فهو سبحانه وتعالى موصوف بصفات الكمال وليس له فيها شبيه، فالمخلوق وإن كان يوصف بأنه سميع بصير فليس سمعه وبصره كسمع الرب وبصره، ولا يلزم من إثبات الصفة تشبيه، إذ صفات المخلوق كما يليق به وصفات الخالق كما يليق به. قال ولا تنفي عن الله ما وصف به نفسه، وما وصفه به أعرف الخلق بربه، وما يجب له وما يمتنع عليه، يعني ما وصفه به أعرف الخلق بربه وأعرف الخلق بما يجب له وما يمتنع عليه. وأنصحهم لأمته وأفصحهم وأقدرهم على البيان، أي النبي صلى الله عليه وسلم، فإنك إن نفيت شيئا من ذلك كنت كافرا بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. واضح. وإذا وصفته بما وصف به نفسه فلا تشبهه بخلقه، فليس كمثله شيء، فإذا شبهته بخلقه كنت كافرا به. قال نعيم بن حماد الخزاعي، إمام في السنة، شيخ الإمام البخاري، وهو سيء الحفظ في الحديث، شيخ الإمام البخاري: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه ولا ما وصفه به رسوله تشبيها. وسيأتي في كلام الشيخ الطحاوي رحمه الله: ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. وقد وصف الله تعالى نفسه بأن له المثل الأعلى، فقال تعالى: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى، وقال تعالى: وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، فجعل سبحانه مثل السوء المتضمن للعيوب والنقائص وسلب الكمال لأعدائه المشركين وأوثانهم، وأخبر أن المثل الأعلى المتضمن لإثبات الكمال كله، سلام الله وبركاته، لله وحده، فمن سلب صفات الكمال عن الله تعالى فقد جعل له مثل السوء، ونفى عنه ما وصف به نفسه من المثل الأعلى، وهو الكمال المطلق، أي المثل الأعلى هو الكمال المطلق المتضمن للأمور الوجودية والمعاني الثبوتية التي كلما كانت أكثر في الموصوف وأكمل كان بها أكمل وأعلى من غيره. واضح. ولما كانت صفات الرب سبحانه وتعالى أكثر وأكمل كان له المثل الأعلى، وكان أحق به من كل ما سواه، بل يستحيل أن يشترك في المثل الأعلى المطلق اثنان، لا يمكن أن يشترك في المثل الأعلى المطلق اثنان، لأنهما إن تكافأ أي تساويا من كل وجه لم يكن أحدهما أعلى من الآخر، وإن لم يتكافأ فالموصوف به أحدهما وحده، فيستحيل أن يكون لمن له المثل الأعلى مثل أو نظير. الكلام واضح أم لا؟ واضح. من اتصف بالمثل الأعلى وهي الصفات العليا يستحيل أن يكون له إيش؟ مثيل. قال واختلفت عبارات المفسرين في المثل الأعلى، يعني في قوله ولله المثل الأعلى، ووفق بين أقوالهم بعض من وفقه الله وهداه. هذا هو في الأصل مأخوذ من كلام ابن القيم في الصواعق المرسلة. قال ووفق بين أقوالهم بعض من وفقه الله وهداه، فقال: المثل الأعلى يتضمن الصفة العليا وعلم العالمين بها ووجودها العلمي والخبر عنها وذكرها وعبادة الرب تعالى بواسطة العلم والمعرفة القائمة بقلوب عابديه وذاكريه. قال فهنا أمور أربعة: الأول، يعني هذه التي تدخل تحت المثل الأعلى، الأول ثبوت الصفات العليا لله سبحانه سواء علمها العباد أو لا، وهذا معنى قول من فسرها بالصفة، يعني لله المثل الأعلى الصفات العليا، مقصود بها الصفات العليا، بعضهم فسرها بهذا، والصفات العليا قد يعلمها العباد وقد لا يعلمونها. الثاني وجودها في العلم والشعور، وهذا معنى قول من قال من السلف والخلف إنه، أي المثل الأعلى، ما في قلوب عابديه وذاكريه من معرفته وذكره ومحبته وإجلاله وتعظيمه وخوفه ورجائه والتوكل عليه والإنابة إليه، وهذا الذي في قلوبهم من المثل الأعلى لا يشركه فيه غيره أصلا. هو مقارب لما سبق هذا التفسير، ما في قلوب عابديه من المعرفة به ومعرفته بصفاته العليا، بل يختص به، أي الله سبحانه ليس له شريك في هذا المثل الأعلى. فما يحصل في قلوب عابديه من معرفته ومحبته وإجلاله وتعظيمه وخوفه ورجائه إلى آخره لا يحصل لغيره مثله، بل يختص به في قلوبهم كما اختص به في ذاته، يعني كما أنه يوصف بالمثل الأعلى وبالصفات العليا وتختص به ليس له شريك في الاتصاف بها، كذلك أيضا ما في قلوب عابديه من معرفته ومحبته وإلى آخره ليس له شريك فيه، فهو مختص بالمثل الأعلى في ذاته سبحانه وتعالى وفي قلوب عابديه أيضا. هل هذا الكلام واضح؟ قال كما اختص به في ذاته، اختص به في ذاته بمعنى أنه يوصف به ولا يوصف به غيره، وهذا معنى قول من قال من المفسرين إن معناه، أي معنى المثل الأعلى، أهل السماوات يعظمونه ويحبونه ويعبدونه. وهذه الأمور تقع بعد معرفته بأسمائه وصفاته، يحصل التعظيم، يحصل ما ذكر الشيخ، وكلما قويت معرفة العبد بأسماء الله وصفاته وأفعاله كان أشد تعظيما وحبا وإجلالا لله سبحانه وتعالى. قال وأهل الأرض كذلك، وإن أشرك به من أشرك وعصاه من عصاه وجحد صفات من جحدها، فأهل الأرض معظمون له مجلون خاضعون لعظمته مستكينون لعزته وجبروته. قال تعالى وله من في السماوات والأرض كل له قانتون، كل له طعام. الثالث ذكر صفاته والخبر عنها، والخبر عنها وتنزيهها من العيوب والنقائص والتمثيل، هذا أيضا من معنى المثل إيش الأعلى. الرابع محبة الموصوف بها وتوحيده والإخلاص له والتوكل عليه والإنابة إليه، وكلما كان الإيمان بالصفات أكمل كان هذا الحب والإخلاص أقوى. فعبارات السلف كلها تدور على هذه المعاني الأربعة، عبارات السلف في تفسير المثل الأعلى تدور على هذه المعاني الأربعة. قال فمن أضل ممن يعارض بين قوله تعالى وله المثل الأعلى وبين قوله ليس كمثله شيء، ويستدل بقوله ليس كمثله شيء على نفي الصفات، ويعمى عن تمام الآية وهو قوله وهو السميع البصير، يعارضون بين هذا وهذا، لأن قوله تعالى وله المثل الأعلى فيها إثبات إيش الصفات العليا والصفات الكاملة، وقوله ليس كمثله شيء هم فهموا منها إيش نفي الصفات وهي لا تدل على ذلك، بل هذا الذي فهموه يعتبر عمى منهم عن تمام الآية كما قال الشيخ رحمه الله، ويعمى عن تمام الآية وهو قوله السميع البصير، لأن فيها إثبات ماذا الصفات. حتى أفضى هذا الضلال ببعضهم وهو أحمد بن أبي دؤاد القاضي، أحمد بن أبي دؤاد معتزلي كبير من الدعاة إلى القول بخلق القرآن، بل ذكر أنه كان عنده شعر فصاح، على كل إن تسلط هذا القاضي على أهل السنة في زمنه عندما كان يعني قاضيا ولاه بعض الخلفاء العباسيين القضاء، وامتحن الإمام أحمد رحمه الله بسببه، فذكروا أنه كان يشير على الخليفة بضرب عنق الإمام أحمد ويقول في ذمتي عدو الإمام أحمد. نعم، ذكروا أنه الذي تسبب في سجن الإمام أحمد ووقع الفتنة لأنه كان معتزليا فأثر على الخليفة، فحمل الخليفة الناس على القول بخلق القرآن. قال إلى أن أشار على الخليفة المأمون أن يكتب على ستر الكعبة ليس كمثله شيء وهو العزيز الحكيم، قال حرف كلام الله لينفي وصفه تعالى بأنه السميع البصير. هذا يدلك على أن أهل الأهواء إذا وجدوا ما يعارض أهواءهم وأهل البدع إذا وجدوا ما يعارض بدعهم من النصوص فإنهم إن لم يستطيعوا تأويل معانيها عمدوا إلى تحريف إيش؟ نصوصها، عمدوا إلى تحريف نصوصها، كما حصل من هذا الرجل. شرع الخليفة أن يغير الآية بدل وهو السميع البصير وهو العزيز إيش؟ الحكيم. قال كما قال الضال الآخر جهم بن صفوان وددت أني أحك من المصحف قوله تعالى ثم استوى على العرش. قال فنسأل الله العظيم السميع البصير أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة بمنه وكرمه. آمين.